الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في السؤال 28 من الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور ابن نايف زين العابدين، قال فيه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام، ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ الجواب: هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال، نسأل الله العافية، فيجب أن نحذر من كتابه هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفقه الله قد أملى شريطا كاملا على هذه الكلمة، أن كتب العقيدة نصوص وأحكام، رد عليه ردا بليغا، فعليكم أن تبحثوا عن الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. نعم، هذا شريط قيم جدا. جزى الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي، ونصر به الإسلام والمسلمين. لماذا نستورد أفكارنا من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء ولم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدرى عن مقاصده، ولا يدرى أيضا عن مقدار علمه؟ الرجل محمد سرور بكلامه هذا يضلل الشباب ويصرفهم عن كتب العقيدة الصحيحة وكتب السلف، ويوجههم إلى الأفكار الجديدة والكتب الجديدة التي تحمل أفكارا مشبوهة. كتب العقيدة آفتها عند محمد سرور أنها نصوص وأحكام، فيها قال الله وقال رسوله، وهو يريد أفكار فلان وفلان، لا يريد نصوصا وأحكاما. فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة التي يراد بها صرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح. الحمد لله، نحن أغنياء بما خلفه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد وكتب الدعوة، وليس بأسلوب جاف كما زعم هذا الكاتب، بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال صحيح البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث، ومن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم كتب السنة مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فعليكم بهذه الكتب والأخذ منها. فإذا كان القرآن جافا والسنة جافة وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف، فهذا من عمل بصيرة. وكما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. والعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة، لا من فكر فلان وعلان. هذا آخر جواب الشيخ حفظه الله تعالى على هذا السؤال. الذي يتعلق بداعية من دعاة البدعة والضلال في هذه الأيام الأخيرة، وهو المسمى محمد سرور ابن نايف زين العابدين. ومعلوم لديكم أن هذا الرجل سوري الأصل، وأنه كان في أصله على منهج الإخوان المسلمين حتى حدثت تلك الفتن المعروفة للإخوان في البلاد السورية، وحصل لهم ما هو معروف من التعقب والتشرد ونحو ذلك. فلجأ محمد سرور إلى البلاد السعودية واستقر في منطقة القصيم، وتشرب فكره ببعض العقائد السلفية أو بعض الأشياء التي لها اتصال بالمنهج السلفي، فانخدع به غير واحد من الشباب في تلك البلاد وغير واحد من الدعاة في تلك البلاد، وتتلمذ على يديه غير واحد من دعاة الضلال المشهورين من أمثال سلمان العودة وغيره. وظل الرجل على هذه الطريقة إخواني المنهج يظهر بعض السلفية أو يتأثر ببعض السلفية حتى وقعت فتنة الخليج. ومعلوم ما كان في تلك الفتنة من كلام أهل البدع والضلال الذين طعنوا في العلماء عندما أفتوا بجواز الاستعانة بالكفار في تلك الحرب، وقالوا إن العلماء لا يفقه الواقع إلى غير ذلك مما تعرفون. فكان لمحمد سرور نشاط كبير في تلك الفتنة، وكان له أثر كبير في تأجيج نارها والطعن في العلماء. ولما اشتدت الوطأة عليه في بلاد الحرمين انتقل إلى بلاد الكفار والعياذ بالله، انتقل إلى بريطانيا واستقر في لندن، حيث ألف أو أصدر تلك المجلة التي يقال لها مجلة السنة، وهي في الحقيقة مجلة البدعة، فقد طفحت فيها البدع والعياذ بالله، وطفح فيها الطعن في الحكام وتكفيرهم وإخراجهم عن ملة الإسلام، كما طفح فيها الطعن في العلماء الأكابر، وظهر فيها كذلك تكفير المسلمين والطعن في عقيدة السلف إلى غير ذلك مما تعرفون. وفي هذا السؤال الذي طرح على الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى تعرض لشيء من ضلالات هذا الرجل، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم من أمثال الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وكذلك غيرهم من أهل العلم المعاصرين. فالرجل من أهل البدع والضلال الذين يتكلمون بالتكفير والطعن على الحكام والطعن في عقيدة السلف إلى غير ذلك من الضلالات. ومن شدة تأثيره ومن شدة أو من كثرة من يتبعه من الناس، ظهر هناك تيار ينسب إليه شخصيا، فظهر ما يسمى بالسرورية. هذا التيار كما قال غير واحد من علمائنا كالشيخ محمد أمان وغيره، هذا التيار هو الذي ينتسب إليه شخصيا، هو الذي يعظمه ويجله ويتبع كلامه ويصدره في المقامات والمواطن. فلما اتبعوه على هذه الشاكلة وعلى القواعد المحدثة التي أتى بها والمخالفات العظيمة التي أتى بها نسبوا إليه، فقيل في أتباعه سرورية. فهذا المنهج نسأل الله السلامة قريب من منهج القطبية في تكفير المسلمين عامة والحكام خاصة والطعن على عقيدة السلف وتشجيع الخروج والإفساد في الأرض والطعن في أهل العلم والقول بالموازنات والثناء على جميع الجماعات والأحزاب الإسلامية واعتبارها في دائرة السنة والجماعة، والدعوة إلى غلق باب الرد على المخالف وتمييع الأخطاء والمخالفات إلى غير ذلك مما هو معروف في المنهج القطبي. فهذا كله موجود كذلك في المنهج السروري وفي طريقة ذلكم الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى السؤال الذي طرح على الشيخ حفظه الله، وفيه بعض كلام هذا الضال المضل. يقول فيه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام، ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. نقول تعليقا على هذا الكلام: شنشنة نعرفها من أهل البدع، هكذا كان أهل البدع من قديم، فإن من علامات أهل البدع الطعن في عقيدة السلف وفي دين الله سبحانه وتعالى القائم على النصوص والآثار. وهذا معلوم لدينا والحمد لله، نعرف تماما أن أهل البدع لا يعظمون الآثار ولا يتبعونها، ولا يعظمون أهلها ولا يتبعونهم، هكذا شأنهم في كل زمان ومكان. فهذا الكلام الذي يقوله محمد سرور ليس غريبا ولا جديدا، بل هو معلوم من شأن أهل البدع وكلامهم من قديم. فالرجل يحيي هذا الركام الخبيث الذي أتى به أهل البدع من قديم في صورة الطعن على النصوص والآثار، والطعن على دين الله سبحانه وتعالى وعقيدة السلف الصالح. وكيف يقول هذا؟ مسلم يؤمن حقا بالمنهج السلفي، ويؤمن حقا بالنصوص في الكتاب والسنة التي تأمر باتباع السلف، كيف يقول هذا الكلام شخص عرف خطورة البدع في الاعتقادات والأعمال؟ كيف يقول هذا الكلام شخص يعظم عقيدة أهل السنة وينتسب إليها حق الانتساب ويدعو إليها حق الدعوة؟ هل يستقيم له بعد ذلك أن يقول عن نفسه إنه سلفي؟ وهل يستقيم له بعد ذلك أن يروج لفكره الفاسد هذا باسم السلفية والسنة والجماعة؟ فالله المستعان، الذي يطعن في عقيدة السلف ليس منها في شيء، والذي يطعن في عقيدة أهل السنة ليس منها في شيء. ويلزمه بكلامه الفاسد هذا أن يقول إن دين الإسلام بوجه عام لا يصلح لهذا الزمان، ولو أنه التزم هذا لخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. يقول: كتب العقيدة كتبت في غير عصرنا، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. فعلى نسق كلامه هذا يلزمه أن يكون القرآن نفسه نزل في غير عصرنا، وأن تكون السنة وردت في غير عصرنا، وبالتالي فالقضايا التي تناولها كتاب الله تعالى وتناولتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قضايا قديمة، إنما كانت مناسبة لذلك العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده وعليه. فلا ينبغي لنا أن نعتمد على الكتاب والسنة الآن. فبموجب كلامه هذا، نسأل الله السلامة، لا ينبغي لنا أن نعتمد على الكتاب والسنة الآن، وينبغي لنا أن نعتمد على مصادر جديدة. وينبغي لنا على كلامه أن نعتمد على مصادر جديدة، وأن ننبذ الكتاب والسنة وراء ظهورنا ولا نستند إليهما في شيء، وهذا كله ضلال بعيد، نسأل الله السلامة والعافية. لا يقوله إلا أناس يشهد عليهم هذا الرجل نفسه بالكفر والخروج عن ملة الإسلام، لا يقول هذا الكلام إلا من لا يؤمن بدين الله تعالى أصلا، من الذين يقولون إنه لا يناسب هذا العصر، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه فلا يجوز أبدا أن يقال إن المصادر الشرعية من الكتاب والسنة والكتب التي تكلمت في دين الله سبحانه وتعالى وفي عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز مطلقا أن يقال إن هذه الأشياء تناولت قضايا قديمة لا وجود لها الآن. لا يجوز أبدا أن نجعل كتب العقيدة غير مناسبة لهذا العصر الذي نعيشه الآن. ما الذي تجدد في دين الله عز وجل؟ هل العقائد التي بينها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بها السلف الصالح، هل هذه العقائد تغيرت؟ هل صار يجب علينا الآن أن نتعرض لعقائد جديدة أو مبادئ جديدة أو أصول جديدة؟ الجواب لا، وإنما العقائد واحدة والدين واحد، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بغير ذلك من أصول العقيدة والمنهج، وهو هو لا اختلاف فيه قط. فكما أن السلف آمنوا به وتعلموه، فيجب علينا كذلك أن نؤمن به ونتعلمه، والكتب هي هي لا اختلاف فيها أبدا. فالحاصل أن كلام ذلكم الرجل كلام واضح البطلان، واضح الضلال، لا يلتفت إليه أحد قط، ولا ينبغي مطلقا أن يشتغل به إنسان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعتذر على هذا الانقطاع، ونستكمل ما ذكرناه آنفا من الكلام على ذلكم السؤال الذي وجه للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى بخصوص كلام للداعية الضال المضل محمد سرور ابن نايف زين العابدين، فيه تزهيد في عقيدة السلف وكتبها. والأمر كما ذكرته آنفا إذا لم يكن الصوت قد وصل إليكم، هذا كلام لا يمكن أن يقبله شخص يفهم دينه حق الفهم ويعرف عقيدته حق المعرفة، فإن ديننا والحمد لله تعالى صالح لكل زمان ومكان، لا فرق فيه بين عقيدة وعمل، لا فرق فيه بين عقيدة أو فقه أو خلق أو سلوك أو غير ذلك. فالذي يدعي أن العقيدة يمكن أن تختلف باختلاف الزمان بحيث أنها لا تناسب زمانا بعينه أو مكانا بعينه، يلزمه أن يدعي مثل ذلك في الدين كله، يلزمه على كلامه الخبيث هذا أن يدعي في دين الإسلام ككل أنه لا يناسب عصرنا الآن، وأنه إنما ناقش بعض المشكلات والقضايا التي كانت موجودة في العهد الأول، وهذا القول كفر بالله العظيم ومروق عن دين الإسلام. وإن في ذلك لآية، محمد سرور يقول هذا الكلام الخطير الذي سمعناه آنفا، وهو في مسائل الحاكمية مثلا ينكر على الذين يقولون إن أحكام الله سبحانه وتعالى لا تناسب هذا الزمان، ولا شك أننا نشاركه في هذا الإنكار كذلك. فانظر كيف آل أمره ببدعته وضلاله وجهله إلى موافقة هؤلاء القوم المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا البدع تصنع بأهلها، توردهم موارد الهلاك والدمار، وتجعلهم يقعون في المواقف الخطيرة التي تباين دين الله سبحانه وتعالى من كل وجه. ورحم الله ابن سيرين القائل: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. فأهل الأهواء دوما يرتكبون من البدع والضلالات ما يجعلهم في موطن خطير، يخشى معه من أن يقعوا في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالكلام الذي يقوله محمد سرور هذا كلام في غاية الخطورة، والشيخ الفوزان أنكره إنكارا شديدا كما سمعنا، وكذلك ينكره جميع أهل العلم والإيمان. فالحاصل بارك الله فيكم أن كتب العقيدة صالحة لكل زمان ومكان، لا يجوز مطلقا أن يقال إنها لا تناسب زماننا هذا، أو لا تناقش المشكلات التي نعيشها في هذا العصر. نحن نحتاج إلى العقيدة في كل زمان ومكان. التوحيد هو هو، والعقيدة هي هي، ما يتعلق بمسائل التوحيد والصفات والقدر والإيمان والصحابة واليوم الآخر ونحو ذلك من المسائل والأصول العظيمة، هذا كله لا اختلاف فيه أبدا. لا يجوز أن يقال إن هذا كان موجها في فترة سابقة في عهد سابق لأناس بعينهم، ثم هو في هذا العصر أو في هذه الأيام لا حاجة بنا إليه، هذا كلام باطل جدا، هذا كلام في غاية الخطورة. ولما أصل القوم هذا الأصل الخبيث نشأت عندهم تلك المسألة الشهيرة التي اشتهروا بالدعوة إليها، وهي التي يقال لها سلفية المنهج عصرية المواجهة. فالقوم عندهم هذه النظرة الخبيثة، نسأل الله السلامة والعافية، يقولون: نحن نتمسك بسلفية المنهج، أي إن منهجنا في الأصل سلفي وعقيدتنا في الأصل سلفية، ولكن من جهة المواجهة بالنسبة للقضايا المعينة التي نعيشها الآن فلا بد أن تكون مواجهتنا مواجهة عصرية، بمعنى أنه لا يجوز عندهم أن نتكلم الآن في التوحيد لأن هذا أمر قد فرغ منه، ومشكلتنا الآن ليست في التوحيد الذي يتعلق بتوحيد العبادة والقربة، التوحيد الذي يقال له توحيد الألوهية. يقولون مشكلتنا الآن ليست في هذا النوع من التوحيد وليست فيما يقابله من الشرك، وإنما هي في توحيد جديد وشرك جديد. فأما التوحيد عندهم فهو الذي يسمونه بتوحيد الحاكمية، وأما الشرك عندهم فهو الذي يسمونه بالشرك في الحاكمية. توحيد الحاكمية عندهم معناه إفراد الله تعالى بالحكم، وهذا لا شك فيه ابتداء، ولكنهم يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله كدعاء غير الله أو الذبح لغيره أو النذر لغيره أو الاستغاثة بغيره، وهذا مخالف لعقيدة السلف الصالح ومباين لما عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كدعاء غير الله، دعاء غير الله كفر أكبر في ذاته، وأما الحكم بغير ما أنزل الله فليس من قبيل الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر، ولا يصير كفرا مخرجا عن الملة إلا في أحوال معينة بينها العلماء من الاستحلال أو الجحود أو التفضيل أو نحو ذلك من الأحوال المعروفة. وأما عند هؤلاء المخالفين فالحكم بغير ما أنزل الله كدعاء غير الله، ثم يتناقضون من بعد ذلك تناقضا شديدا عندما يفرقون بين التشريع العام والقضية المعينة. يقولون الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام للملزم كفر أكبر، وأما في القضية الجزئية المعينة لشخص بعينه فهو كفر دون كفر. يقولون هذا مع قولهم إن الحكم بغير ما أنزل الله كدعاء غير الله، فكيف يستقيم هذا؟ وهل دعاء غير الله يفرق فيه بين تشريع عام وقضية معينة؟ ومعلوم في قواعد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر أن الأمور التي هي من قبيل الكفر الأكبر لا يفصل فيها بمثل هذا التفصيل، لا تقبل هذا التفصيل أبدا. القول الذي هو من الكفر الأكبر أو الفعل الذي هو من الكفر الأكبر يكون كذلك في جميع الأحوال وفي جميع الظروف. من سب الله تعالى مثلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو وطئ مصحفا أو سجد لصنم أو قتل نبيا إلى غير ذلك من الأقوال والأعمال المكفرة، هل يفصل في هذه الأشياء بين تشريع عام وقضية جزئية؟ الجواب لا. فكذلك على قولهم إن الحكم بغير ما أنزل الله من قبيل الكفر الأكبر الذي هو كدعاء غير الله أو صرف العبادة لغير الله، ينبغي على قولهم هذا ألا يفرق بين تشريع عام وبين قضية جزئية، فإذا فرقوا هذا التفريق كان هذا من تناقضهم وجهلهم وعدم درايتهم بقواعد أهل السنة في مسائل الإيمان والكفر. فالحاصل بارك الله فيكم أنهم لما ابتدعوا بدعتهم هذه التي هي التزهيد في كتب العقيدة وعدم الاهتمام بها قادهم ذلك إلى بدعة أخرى، وهي التي يقال فيها سلفية المنهج عصرية المواجهة. يقولون نحن الآن لا نهتم بمسائل العقيدة ولا مسائل التوحيد، هذا أمر معلوم، وعلى حد قول بعضهم أظنه سلمان العودة أنه قال إن العقيدة تتعلم في 5 دقائق أو في 10 دقائق، يعني يا جماعة لا تضخموا المسألة، هذه مسألة يسيرة والمسلمون يتعلمونها بسرعة، وأما نحن الآن فيجب علينا أن نهتم بمسائل الحاكمية والحكام الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ويجب علينا أن نهتم بمسائل فقه الواقع والمخططات والبروتوكولات التي يخطط بها أعداء الإسلام، هكذا قالوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يؤدي الإعراض عن العلم الإعراض عن العلم النافع، لا سيما إذا تكلمنا على علم العقيدة الذي هو أصل العلوم، إذا تكلمنا على علم التوحيد الذي هو أصل العلوم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يتبع هدى الله سبحانه وتعالى ويتعلم العلم النافع لا شك أنه يكون على الجادة المستقيمة، ويكون في طمأنينة من نفسه، ويكون على هدى من ربه سبحانه وتعالى. وأما الذين يعرضون عن العلم الشرعي ويتبعون آراءهم وأهواءهم فإنهم يضلون ويضلون، ويأتون بمثل هذه الأقوال الخطيرة التي تباين دين الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حاصل ما نتعرض به لهذه المقالة الخبيثة التي قالها ذلكم الرجل. وكما سمعنا في جواب الشيخ حفظه الله تعالى، أن الذين يزهدون في تدريس العقيدة وفي كتب السلف وفي مؤلفات أئمة الإسلام هم من دعاة الضلال ومن الجهال، وهذا لا شك فيه أبدا كما بينا. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: إن قائل هذا الكلام من دعاة الضلال، وهذا أمر لا شك فيه، لا شك أن الذي يقول هذا الكلام الخطير يعد من دعاة البدع والضلالة. ثم أحال الشيخ إلى شريط للشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رد فيه على كلام ذلكم الرجل، وهذا فيه فائدة مهمة تتعلق بالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، إحالته على شريط الشيخ محمد أمان الجامي، وكذلك ما سبق معنا في بعض الأسئلة من إحالته على بعض كتب العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. هذا كله يبين لك أنه ليس هناك اختلاف بين مشايخنا وعلمائنا أبدا، والحمد لله رب العالمين. ليس هناك أساس لما يروجه بعض الجهال والضلال من أن الشيخ الفوزان مثلا ليس على منهج الشيخ ربيع ولا يرضاه ولا يقره. كيف هذا وهو يثني عليه ويحيل على كتبه وأشرطته؟ كيف يمكن أن يستقيم هذا؟ على كلامهم يلزم أن يكون الشيخ الفوزان غاشا للمسلمين ولطلبة العلم، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يعترض على منهج شيخ ثم يحيل الناس عليه؟ كيف يظن في منهج شيخ بعينه أنه منهج متشدد ومنهج متعنت، وأنه منهج يقوم على التجريح والكلام في الناس بغير حق كما يدعي أولئك الجهال، ثم هو من بعد ذلك يحيل الناس على كتبه ويثني عليه ويمدحه ويثني على عقيدته ومنهجه؟ كيف يستقيم هذا كله؟ نسأل الله السلامة والعافية. فها هو الشيخ حفظه الله تعالى يحيل على شريط للشيخ محمد أمان الجامي في الرد على ذلكم المبتدع محمد سرور زين العابدين. ثم في تمام جواب الشيخ حفظه الله إشارة إلى ما سبق من كلامه في أجوبة أخرى من أنه لا حاجة بنا والحمد لله إلى أفكار من الخارج، لا حاجة بنا إلى كلام زيد أو عبيد من أهل البدع والضلال، فالحمد لله تعالى ديننا كامل وعقيدتنا كاملة وقد خدمت من جميع الوجوه، وأفضل من بينها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفنا الصالح من الصحابة وتابعيهم بإحسان، وأفضل من تكلم في العقيدة أئمتنا الأعلام أئمة السلف الصالح في كتبهم ورسائلهم وأقوالهم. ومن فضل الله تعالى علينا أنه حفظ علينا هذا التراث العظيم، حفظ علينا كلام علمائنا وأئمتنا حتى نستفيد به ونرجع إليه في مثل هذه الأحوال. فالحمد لله، كفانا الله سبحانه وتعالى هذه المؤنة، ولم تعد بنا حاجة إلى كلام زيد أو عبيد من أولئك الضلال، وإنما نعتمد على كتب السلف ونعتمد على كلام العلماء المؤيد بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فهذه عقيدتنا وهذه دعوتنا وهذا منهجنا الذي ندين الله تعالى به والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يتوفانا عليه. هذا آخر جواب الشيخ حفظه الله تعالى على هذه المسألة، ويبدو أن هناك إشكالا بالنسبة للصوت، فأرى أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وعسى أن نستكمل المسألة في لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك قدر يسير من الأسئلة فلا بأس بالتعرض له سريعا إن شاء الله. هذا سؤال ورد يقول فيه السائل: يقول هل تنصحون بقراءة كتب المخالفين والاستماع لأشرطتهم من باب معرفة وإثبات الأدلة على أخطائهم؟ الجواب أن هذا لا يسوغ إلا بضوابطه التي تقرره وتسوغه، ومن أهمها أن يكون الشخص المتصدر لذلك عنده ما يؤهله للتمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ، وأن يكون عنده الرغبة والحافز الشرعي الذي يدفعه إلى بيان هذه الأخطاء والتحذير منها. نتكلم على طلبة العلم المميزين العارفين، فضلا عن العلماء الأكابر المعروفين، فهؤلاء هم الذين يطلعون على كلام المخالفين بنية بيان ما فيه من الباطل والتحذير منه بما عندهم من العلم والدراية بدين الله عز وجل. وأما من كان دون ذلك فلا يسوغ له أبدا أن يطلع على كلام أحد من المخالفين ولا أن يتعرض له بأي صورة من الصور. نعم، يقول: هل يولد المولود على الفطرة أي فطرة الإسلام؟ فهل نقول على كل مولود كبر ولم يبلغ بعد أنه مسلم؟ هذه مسألة كبيرة جدا، وقد تكلم فيها العلماء كلاما طويلا، ومن أفضل من فعل ذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل. وحاصل كلامه وكلام العلماء في هذه المسألة أنه لابد أن نفرق بين معنى الفطرة الذي جاء في الحديث وبين الأحكام الظاهرة الدنيوية التي نجريها في هذه الحياة الدنيا. فأما معنى الفطرة في الحديث فالمقصود بالفطرة الإسلام، كما جاء صريحا في بعض روايات الحديث في الصحيحين: كل مولود يولد على هذه الملة. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. والمقصود بذلك كما بين العلماء أن فطرة العبد التي يولد عليها تؤهله للإسلام إذا خلي بينه وبينه، أي إذا ترك العبد وفطرته من غير معكرات ومن غير شواغل ومن غير صوارف، فإنه يعتنق دين الله سبحانه وتعالى ويكون من المسلمين من غير إشكال. هذا هو المقصود بالفطرة، وهو المقصود بالأحاديث في هذا المقام. ولا يفهم من هذا أبدا أننا نجري أحكام الإسلام الظاهرة على كل مولود، هذا هو الفرق بين الأمرين. فالمولود الذي يولد مثلا لأبوين كافرين ويعيش في أناس من الكافرين، فهذا لا نحكم له بحكم الإسلام أبدا، ولا نعامله معاملة المسلمين في هذه الحياة الدنيا، لابد أن يعرف هذا جيدا. طيب، لو أنه مات على هذا، ما الحكم في أطفال المشركين لو ماتوا وهم صغار؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، والمنقول عن أهل السنة والجماعة كما بينه الأئمة أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، يمتحنون في عرصات القيامة كما يمتحن الهرم والمجنون ونظراؤهما. فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة. لا ينبغي أبدا أن نفهم من الفطرة التي وردت في الأحاديث أنها تدل على حكم الإسلام الظاهر وتدل على معاملة الأطفال بمعاملة المسلمين، وإنما المقصود منها أن الطفل لو ترك وفطرته فإنه يعتنق دين الإسلام ويصير من عباد الله المسلمين الموحدين. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.